بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول أبي القاسم، كما قال أبو القاسم وحكى عن السري أنه قال: كنت أطلب رجلا صديقا مرة من الأوقات، فمرت في بعض الجبال فإذا أنا بجماعات زمنة ومرضى وعميان، فسألت عن حالهم فقالوا: ها هنا رجل يخرج من السنة في السنة مرة فيدعو لهم فيجدون الشفاء، فصبرت حتى خرج ودعا لهم فوجدوا الشفاء، فقفوت أثره وتعلقت به وقلت له: بي علة باطنة فما دواؤها؟ فقال: يا سري خل عني، فإنه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه. وهذا من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إلى غير ذلك. وأما مقام الرجل وأمثاله في ذلك الزمان بجبل لبنان، فإن جبل لبنان ونحوه كان ثغر المسلمين لكونه بساحل البحر مجاورا للنصارى بمنزلة عسقلان والإسكندرية وغيرهما من الثغور، وكان صالح المسلمين يقيمون بالثغور للرباط في سبيل الله. وما ورد من الأثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله. وأما بعد، غلبت النصارى عليها، وما ورد من الأثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله لأنها كانت ثغورا. وأما بعد غلبت النصارى عليها والقرامطة والروافض فلم يبق فيها فضل، وليس به في تلك الأوقات أحد من الصالحين، ولا يشرع في ديننا سكن البوادي والجبال إلا عند الفرار من الفتن. لا تأتي أنت تقول: هذه الأماكن ورد فيها فضل في الآثار فأسكن فيها وأرابط وأصعب الجبال وغير ذلك. لا، هذه للعمل الصالح يوم أن كانت ثغورا للمسلمين، فكان الرباط فيها من أجل الأعمال. أما سكن البوادي والجبال فهذه لم يرد في الشرع استحبابها إلا عند الفرار من الفتن، إذا كانت فتن لا يقوى الإنسان على دفعها، واستحكمت الفتن ولا يقوى الإنسان على دفعها، فحينئذ يفر إلى الجبل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر. أما مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفتن خاصة وليست عامة، فالصبر على أذى الناس ومخالطة الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا أفضل من الفرار. إذ كان المقيم بالمصر يلجأ إليها عند الفتنة في دينه فيهاجر لحيث لا يفتن، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقد بسطنا هذا في غير موضع. قلت: فقد ظهر أنهم يعنون بغيرة الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أن من غيرته على عبده أن يأتي محارمه، فيدخلون في ذلك أو يدخلون في ذلك ما لا يحبه من فضول المباح، وقد يعنون به غيرته على مواجده وعطاياه التي لأوليائه أن يضعها في غير محلها، فجعلوا الغيرة طارة في أمره ونهيه وطارة في قضائه وقدره. أما الغيرة من أهل الطريق فقد يعنى بها المعنى الشرعي، وهو أن يغار المؤمن أن تنتهك محارم الله، ويدخلون في ذلك إباء المقربين من غيرتهم أن يكون الشيء من أمورهم لغير الله، يعني لا يريد أن يكون هناك شيء لغير الله لأن الله يغار. وذلك قد يعني يعنى بها أن يغار الإنسان على محاب الحق ومرضاته أن تكون في غير محلها، وهذا قريب. وقد يعنى بها أن يغار الإنسان أن يشاركه غيره في طريق الحق ومواهبه، يعني السلك في الطريق قد يفسر الغير بأنها إيه؟ الله يغار سبحانه وتعالى أن تنتهك المحارم، فيوافق مراد الله في هذا فلا يقع على محارم. كذلك عطاياه سبحانه ونعم الله سبحانه وتعالى تكون لك ثم تستعملها في ما يسخط الله عز وجل، الله يغار. فإن استعملت أنت هذه النعم في الطاعة فقد وافقت مرادا صحيحا. لكن أن تكون الغيرة بمعنى أن يغار الإنسان أن يشاركه غيره في طريق الحق ومواهبه ويكون هذا حسدا واستكبارا وشبها أو شبها بغيرة الضرائر على الرجل أو غيرة الفحول على الأنثى، وقد يعنى بها أن يغار على الحق أن يذكره أحد أو أن يعرفه أحد أو أن ينظر إليه أحد كما يغار الإنسان على محبوبه العزيز عنده، هذا طبعا باطل. أن يكون المراد من الغيرة أنه الإنسان يغار أن يشاركه في طريق الخير أحد، يريد أن ينفرد هو بالخير، يريد أن ينفرد هو ببيان الحق، يغار لو أظهر أحد الحق سواه، هذه غيرة مذمومة، لأن صاحب الحق يحب أن الناس جميعا يكونوا عندهم هذا الحق للبيان، لأنه ما في أحد يسأل الناس. يا أخوان، الشيخ يجلس هنا يعلم، هب أنه حضر له 5 مليون، طيب والخمسة وثمانين مليون من يسمعهم؟ لابد أن يتعلم هؤلاء، وكل يبلغ الحق على حسب استطاعته. كيف أغار إذا ظهر الحق على لسان أحد؟ إذن أنا لست داعية حق، إنما أنا داعية لنفسي، وبالتالي إذا سبقني أحد وقع الحسد ووقعت الغيرة. وإلا فمحب الحق بحق يريد أن ينتشر الحق على لسان كل أحد، وهذا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال: وددت أن ما عندي عند جميع الناس، حتى لا يحتاج أحد إلى علم. العالم يقدر المسؤولية يا إخوان، العالم يقدر المسؤولية. لما يكون عالم يبين الحق في أمة ويبتلى من الصوفية ويبتلى من 72 فرقة ولا يكون معه أحد وثالث ورابع وألفا، لمثلنا قوة، ولهذا خف الضغط عن الواحد. فكيف لا تحب أن يكون معك الألف وأن يكون معك المليون إن كنت من دعاة الحق؟ أما إذا كان الإنسان يدعو لنفسه فتلك مصيبة أخرى، وهذه آفة الكثير والكثير، كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بأن كثيرا من يدعو إلى الحق يدعو إلى إيه؟ يدعو إلى نفسه. ولهذا فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا وداعيا إلى الله إلى الحق بإذنه وسراجا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله، كلمة إلى الله ليست سهلة، لأن كلمة إلى الله إذا أضفت إليها بأمرنا أي بأمر الله اتضح لك زاد الداعية. فزاد الداعية الإخلاص والمتابعة، الإخلاص داعيا إلى الله، لا إلى نفسه، لا إلى حزبه، لا إلى فكرته، لا إلى معتقده. فمن وافقه على معتقده فهو الحق الذي يشجع، ومن خالفه في معتقده فهو رجل الباطل الذي ينبغي أن يحذر منه. يبقى أنت لست داعية إلى المنهج، وإنما أنت داعية إلى نفسك. الأمر الثاني أن زاد الداعية ينبغي أن يكون المأثور، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذا لابد من المرجعية، أن يكون الزاد مأثورا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الشيخ الإسلام يتكلم عن نوع من الغيرة. والله لو أنا أغار مما يغار الله منه، فالله يغار أن تنتهك محارمه. غيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فأوافق هذه الغيرة فأنا على الحق. أما إن كانت الغيرة الانفراد عندي وألا يشاركني أحد في ذلك، فهذه غيرة باطلة، لأنها غيرة تستلزم قلة العاملين بالباطل، تستلزم التفرد في هذا الطريق وحدي. فأنت إن تفردت فلا تستوحش الطريق بقلة السالكين، وتذكر من سبقك من الماضين، فإن الحق أتباعه كثيرة وإن خلع عصرك منه، لكنك من أتباع أئمة سابقين وعلماء ماضين. فلو افترضنا أن أهل عصرك ما وافقك أحد على شيء، لكنه الحق. لا تمني نفسك بأنك أنت المنفرد، لكنه الحق الموجود في كتب أهل العلم والموجود في النصوص. فلا تستوحش لقلة السالكين، لأنه انظر إلى السابقين الماضين، فمعك من؟ معك أحمد، معك مالك، معك الشافعي، معك ابن شهاب، معك السفيانين، معك البخاري، معك مسلم، ومن كان معه هؤلاء، فلا يستوحش من قلة السالكين. لكن لا أحب أن أكون أنا السالك وحدي. فرق يا أخوان بين ألا أستوحش من قلة السالكين وبين أن أقول يا الله اللهم إني أسألك ألا يسير في هذا الطريق إلا أنا. لا، لكن حينما أدعو اجعلني المتقين إماما، فإنني دعوت الله أن يكون هناك المتقون ولكن أنا إمامهم. فالدعوة بالإمامة، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، الدعوة بالإمامة لا غضاضة فيها، فهكذا علمتنا الشريعة. لكن الدعوة بالتفرد، بمعنى ألا يبقى معك أحد على هذا الطريق، فتلك دعوة تقاصد تخالف وتصادم مراد الرب سبحانه وتعالى في الهداية، في محبة الهداية للناس كلهم. بل الإنسان يتمنى أن يكون الناس جميعا على السنة، ولهذا يصبر على أذاهم، ولهذا يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لهذا ينسى ذاته، لهذا يتعبد بالحق ولا يكون ولا يريد أن يكون مراد غير التعبد بهذا الحق، وهكذا. نعم، كما تقدم عن الشبلي، لأن الشبلي يريد أن يكون هو السالك إيه وحده، وكما حقه عن بعضهم قال قيل لبعضهم أتريد أن تراه؟ قال لا. قيل ولما؟ قال أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي. سبحان الله العظيم. تريد أن تراه؟ قال لا. قيل ولما؟ قال أنزه هذا الجمال عن نظر مثلي، ونحن أعلى أمانينا أن نرى الرب سبحانه وتعالى. قال وفي المعنى أنشد إني لأحسد ناظري عليك، يعني عيني، حتى أغض إذا نظرت إليك وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك عليك. وكما ذكر في باب المحبة، فقال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت الشبلي يقول، المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك. وهذا أيضا وجه فاسد جدا، وهو جهل بالله بما يستحقه، وتشبيه له بالمحبوب من البشر وظن من وتشبيه له بالمحبوب من البشر وظن من أو وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله حصل بذلك نقص في حق الله أو ضرر عليه. فإن الإنسان إنما يغار على محبوبه مما فيه عليه ضرر، أو على المحب فيه ضرر، فيغار من الشركة لما فيه من الضرر، وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن ذلك نقص، وذلك كله محال في حق الله. نعم، وفي الجملة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه، أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجبه، ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه، والثانية حال الكمل الصادقين. شوف يا أخواني، لما نطرق بقى عبارات، يعني العبارات الحقيقة حتى لو حملت معاني الحق، لكنها عبارات ليست واضحة المعالم في بيان الحق. يعني عشان أقول إيه مثلا، يسألني واحد أتريد أن ترى؟ أقول لا. يقول لما؟ أقول أنزه هذا الجمال عن نظري مثلي مثلا. من هذه العبارات لماذا يعني؟ أنت تريد أن تثبت غيرة حقيقية وافق النص وافق المشروع، فغيرة الله أن يخالف أمره وأن يرتكب نهيه. خلص يا أخي المسألة في كلمات مختصرة واضحة المعالم، يعني لماذا هذا اللف والدوران وعبارات تحتاج إلى 50 واحد كشيخ الإسلام يفسرونها؟ يعني لازم نحتاج شيخ الإسلام يفسر لنا هذا؟ قل ما قاله الله في كتابه، وما قاله رسوله في سنته، وما وضح من أمر الشريعة والعلماء. ولهذا شوف الشيخ الإسلام بيقول إيه، وبالجملة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه، أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجبه، ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه. يقول لك بقى أغار يمشي معي في هذا الطريق أحد سواي، أغار كذا أو كذا، كل هذه غيرة مذمومة. فأما الغيرة على ما لم يحرمه أو على ما أباح الله لعباده أن يفعلوه وهو لا يكره ولا يسخطه فهو مذموم كله كما تقدم. فهذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ، ومن ذمها مطلقا فقد أخطأ. والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله، وأن يذم منها ما ذمه الله ورسوله. وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره، خلق الغيرة، فإنه يلبس الحق بالباطل. ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل، والآخرون يعظمون لما فيه من الحق. والصواب، والصواب الفرقان، الصواب الفرقان، أن تعلم أين تضع قدمك. الصواب الفرقان أن تذم من ذمه الشارع وأن تمدح من مدحه الشارع. الفرقان أن تعرف الحق وأهله وتعرف الباطل وأهله. الفرقان أن تعرف قاعدة الحق وقاعدة الباطل. الفرقان أن تعرف مسالك العلماء الربانيين ومسالك الفساق الهالكين أدعياء العلم. الفرقان أن تعرف الكتاب السلفي من الخلفي. الفرقان أن تعرف دعوة الحق المدلل عليها بدعوة الباطل المشكك في الطريق المسلوك فيها. الفرقان، وأنزل الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واعلم أن معرفة الفرقان ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، لا على من يدرس ولا على من يدرس له. فإن معرفة الفرقان خاصة جدا جدا جدا، وهي أخص أنواع الهداية. أنت الدجال. أنا الدجال؟ أيوة أنت الدجال. فيأتي بسيفه ثم يقطعه نصفين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم: من أنا؟ أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. هذا الفرقان يأتي منين يا أخوان؟ هذا الفرقان يحتاج إلى عمر في الظاهر بثني الركب، ويحتاج إلى أمر لا يراه الناس ولا يشعر به إلا رب الناس، من صدق اللجوء والتوجه وحسن القصد والتعبد وسؤال الله الليل والنهار ألا يزيغ قلب، ألا يزيغ قلبك وألا يزيغ قلبك. وعجلت إليك ربي لترضى، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. اهدنا الصراط المستقيم. فلا بد من الأمرين: أن تكون في بيئة الحق، ارمي نفسك في بيئة الحق، لا تجلس في بيئة الشكوك، لا تجلس في بيئة العربدة، لا تجلس في بيئة لا تعرف كتابا سلفيا، لا تجلس في بيئة لا تعرف كيف تتفاعل مع كلام السلف وكتب السلف، لا تجلس في بيئة منعزلة عن العلماء، لا تجلس في هذه البيئة. وأيضا سر ربك سبحانه وتعالى الهداية والثبات، سله بكل ما أوتيت من قوة أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا إخواني أنا صراحة أقول على الإنسان أن يحترم علمه، بمعنى هل وقع يا هشام في قلبك يوما ما شبهة في فوزان أو في ابن باز أو عثيمين على كثرة ما تسمع شيكات خاصة، على كثرة ما تسمع عملاء، على كثرة ما تسمع من أمور الخاصة، هل شككت في هذا؟ هل يوما ما قلت في من حذر منهم العلماء بأنهم يكونون بأنهم على الحق، وأن هذا الكلام الذي قيل فيهم هو الباطل؟ ما يشك الإنسان، ولهذا يموت ابن باز ويموت العثيمين ويموت الألباني ويموت هؤلاء وتبقى مدافعا عنهم بما تعرفه من منهجهم، من منهجهم. إنما يأتي إنسان في هذا الطريق يجلس عند الشيخ اليوم، ما شاء الله شيخ سنة، ما شاء الله تبارك الله، كسى الله خير، يلا، وأول ما يقال شيء، والله أنا محتار، لا قل هذا، لا أحضر له، قل احترم رأيك، قل لا أحضر له بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة. أما محتار دي ليه؟ أنا ما أدري من أين تأتي الحيرة. أنا ما شوف هذا الآن كأنك ترى المغرب الآن في هذا الضوء، لكن هذا نهار، يأتيني واحد يقول هذا ليل، أقول والله أنا محتار، أنت ثقة عندي، أنا محتار. لا لا، أنا لست محتار. لماذا احتار الإنسان؟ إذا احتار الإنسان فلأن الحق لم يتمكن من قلبه، أو لأنه لم يعرف الباطل. يعني ما في مشكلة، ما في مشكلة، الإنسان ما يصاب بالحيرة أبدا، يا حق يا باطل يكون معه. متى أحتار؟ متى أحتار؟ إنما أحتار في دليل مشتبه، العلماء تكلموا هنا وتكلموا هنا، قد لا يظهر لي الحق في مسألة، لكن عجيب عجيب. أنا أحتار، واحد يحضر معك الصف الأول كل صلاة، واحد يقول لا 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 دعك منه، ما حضر أبدا، أنا أخبر والله ما حضر. فأقول والله بس الرجل بيقسم، يقسم، أنا صراحة محتار، أنا صحيح بشوفه كل صلاة في الصف الأول، لكن يعني فلان هذا يا أخي أقسم بالله أنا الحقيقة محتار، يمكن ما شفتش. لا ما في حاجة، أقول له لا أنت كاذب، هذا يمين غموس، إن كنت عالما هذا يمين غموس، أنا أراه بعيني ولا أكذب ما أراه بعيني. فما في حاجة اسمها حيرة يا إخوان، هذه الحيرة عندما لم يتمكن الحق من قلبه. أما من تمكن الحق من قلبه خلاص، أنا أحتار إن أنا أجد كلام ابن حجر والنووي وغيره في الأسماء والصفات، أنا أحتار لما أجد حسين وابن جبير وفتنة الأشعث الكبيرة، لا أنا أخطب بها على المنبر، أخطب أرد على هؤلاء جميعا لما قاله العلماء، ولا أحتار في أمري، ولا أحتار في أمري أبدا، عندي أصل يحاكم إليه جميع البشر، بالعكس أنا أخطب على المنبر فتنة الأشعث ليبين للناس ما قد يلتبس عليهم فيه. أما أن يجعل الإنسان دين عرض الخصومات، يقول أنا أصلا محتار في أي شيء، أنت أحتار في أي شيء، أنت أحتار، أنا أحتار من شيخ إسلام خارج في معكم كتاب اليوم إن شاء الله سندرسه لكم، ها؟ من أفتى في الشيخ في شيخ إسلام تيمية، من قال مش بقى يعني من قال بأن شيخ إسلام تيمية شيخ الإسلام، من قال بأن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. كافر من يقول ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، تقول حتى منحرف يعني، وكأن شيخ الإسلام عبارة شيخ الإسلام من إيه، من الكفر الذي لا يصح فيه التأويل، تقول منحرف، تقول مش فاهم، تقول أي حاجة. ما هو كذا إخوان، الغيظ يصل بك إلى أعلى القواعد، يصل بك إلى أعلى. من قال شيخ الإسلام، ما هو هذا عنده كم رهيب من الغيظ على شيخ الإسلام، حتى لم يعق قولته من قال إن شيخ إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، مع إنه ليس عنده من المكفرات قط أن يقول واحد، إذا قال واحد في واحد إنه شيخ الإسلام، يعني لا يوجد من المكفرات هذه أبدا أبدا، ما يوجد، لكن جعلها لشيخ الإسلام فصلها له تفصيلا، وإنما ساق إلى هذا التفصيل ماذا؟ حقد دفين. الإنسان يحتار، تبع علماء العصر، فعاد شيخ الإسلام واخد بالك أفتوا بقتل، نقول خلاص علماء العصر. يشككون المعتزلة في عقيدة خلق القرآن، يقولون القرآن مخلوق، يشككون هؤلاء وهم الدولة، والمناظرات والصورات والجولات، حتى خفية رايات الحق. الذي يتربى على الحق يا اخواني يحاكم الخلق اليه، الذي يتربى على الحق. ولهذا قال رحمه الله تعالى: والصواب الفرقان، ان تفرق بين الغير المحموده والغير الايه المذمومه. قال فصل فيما ذكره الاستاذ ابو القاسم القشير في باب الرضا عن الشيخ ابي سليمان الداراني رحمه الله انه قال: الرضا الا تسال الله الجنه ولا تستعيد به من النار. هذا الرضا الا تسال الله الجنه ولا تستعيد به من النار، الله المستعان. فان الناس تنازعوا في هذا الكلام، فمنهم من انكره ومنهم من قبله. والكلام على هذا الكلام من وجهين، احدهما من جهه ثبوته عن الشيخ ابي سليمان، هل الاول ثبت هذا عنه ام لا؟ سبحان الله، شوف قاعده تثبت، الاول ثبت عنه ام لا. الثاني من جهه صحته في نفسه وفساده، يبقى امر يعود الى الثبوت وامر يعود الى القول نفسه. الاول تثبت فلان يفعل، تثبت الاول، انظر العباره. اما المقام الاول فينبغي ان يعلم ان الاستاذ ابا القاسم القشيري لم يذكر عن شيخ ابي سليمان باسناد، وانما ذكره مرسلا عنه في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والمشايخ وغيرهم. طاره يذكره باسناد، وطاره يذكره مرسلا، وكثيرا ما يقول في الرساله وقيل عنه كذا. ثم الذي يذكره القشيري بالاسناد طاره يكون اسناده صحيحا، وطاره يكون ضعيفا، بل يكون موضوعا. وما يذكره مرسلا ومحذوف القائل اولى، وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الحديث والآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها، من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. هذه قواعد الإنصاف. الأول ثبت هذا، ثبت هذا، بعد ذلك انظر إلى المقولة إذا ثبتت هي حق أو باطل. وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، لا يتنازعون فيه، أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا، بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا، وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا، مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا، فكيف بغيرهم؟ إذا كان أهل الحديث، إذا كان أهل الحديث المعنيون بتمييز السقيم من الضعيف في كتبهم يوجد هذا، فما بالك بغيرهم الذين ليس عندهم دارة أهل الحديث؟ إذا لابد أن ينظر في كلام الرسول فيما دون الرسول ثبت أم لم يثبت. هذه مسألة مهمة يا إخواني، لا تبني بمجرد الظن، بمجرد وصول كلام إليك وكأن هذا هو الحق الذي لا يخالف. الأول ثبت ولا ما ثبت؟ طب ثبت أو ما ثبت، عندنا طريقان له، طريق القائل وطريق المقولة. وجيه يقولون بأن وجيه قال لحسين أنت مبتدع، طب نريد أن نحقق في المسألة، أقول بقى تعالى وجيه حسين على السنة وأنت بهذا تكون قد بدعت من هو على السنة فأنت مبتدع، أو أقول يسألني السائل أقول بأن وجيه مبتدع؟ الأول، الأول ثبت هذا أم لم يثبت؟ طب وأعرف هذا عن طريق إيه؟ عن طريق وجيه وحسين. يا وجيه أنت قلت هذا؟ أنت قلت هذا؟ أيوة نعم. خلاص هذا أقر على نفسه. لا طب أنا ما قلت، قال هذا لك يا حسين؟ نعم قال أو ما قال. والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم بعد ذلك تأتي أنت إلى بعد الاتفاق على أنه فعلا قال ومبتدع، هذا فعلا بحقنا وجيه على أنه مبتدع، حتى لو كان حسين هذا إماما. ما دليلك يا وجيه؟ دليلي أنني سمعته يقول وكان الله غفور رحيم. طب ودي ما فيها يا وجيه؟ لا يا شيخ هذا حرف في كتاب الله، والمحرف في كتاب الله ينبغي ان يحارب. كيف يقول وكان الله غفور رحيم؟ والله يقول وكان الله غفور رحيم، فهذا من المحرفة، والتحريف إلحاد في آيات الله، وهذا من الملحدين في آيات الله، والله يقول وذروا الذين يلحدون في آيات، والإلحاد في آيات الله خروج بها عن معناه، ومن خرج بها عن معناه فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله كان كافرا بالله ورسوله. كل ده كان الله غفور رحيم، كل ده في الضمة. فاحذروا خطرا مقبلا، وهو خطر الايه؟ العامية. خطر العامية خطر منذ قديم الزمان. الله المستعان. هل رأيتم في التاريخ من بدع بالضمة والفتحة والكسرة في التاريخ، ومن حضر بذلك؟ ثم إن القاعدة لا تتناقض، فمن حضر من وجيه لأنه رفع المنصوب وجب أن يحذر من حسين لأنه جر المرفوع. أما أن يبقى حسين حبيبا مع صرف المصروف ومنع المصروف ورفع المنصوب ونصب المجرور يبقى حبيبا، وأما الآخر فيعادى، فذاك أمر يثير الريبة. فالقاعدة لا تتناقض، فإن بدعت بالجملة الفعلية فبدع من انخرمت عنده الجملة الاسمية، وإن بدعت بالحال فبدع بالتمييز، وإن بدعت باسم الفاعل فبدع باسم المفعول. فالقاعدة لا تتناقض، وهذا أمر متفق عليه. والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه والتصوف والحديث ويرون هذا طارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب، وهو الغالب على أهل الدين، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب. اسمع يا أخي، اسمع، هذه قواعد بارك الله فيك ربانية، المحروم منها هو المحروم. يقول أهل الفقه قد يرون أحاديث لم يعلموا أنها كذب، لهذا لا تلزمهم بالاستدلال بالإيه؟ بالأخبار المكذوبة، هو ما يعرف. قال وهو الغالب على أهل الدين، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب، مستحيل، لكن قد يقع في استدلالهم ما هو موضوع لكن ما عرف ظنه صحيحا، وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب. لكن متى يذكر العالم خبر الموضوع ويعلم أنه موضوع؟ إذ قصدهم رواية ما روي في هذا الباب، جمع كل ما جاء في الباب من صحيح حسن ضعيف موضوع، يبقى ما جاء في هذا الباب، وحينئذ يذكرون إسناده، ومن ذكر الإسناد فقد برئت عهدته. والآن نرى أن ذكر الإسناد ما يكفي، لأن من ذكر الإسناد برئت عهدته في زمن يعرف الإسناد، يعرف الإسناد. أما في زمن كزماننا فإن من ذكر شيئا من ذلك نبه على وضعه وقال موضوع، لأن أمثالنا ما عنده دراية، فلا بد أن يميز له هذا. ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائز، لأنه من باب العلم، من باب إنكار المنكر. وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم، وهذا يسهل إذ رووه ليعرف أنه روي لا لأجل العمل به والاعتماد عليه. والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالات يعني القشيري وامثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه، والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه أو لاتهامه ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه. فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ، وغالب أبواب الرسالة فيه الأقسام الثلاثة، ومن ذلك باب الرضا، فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب، وهو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاك طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب الإسلام دينه بمحمد النبي. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح، وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه لكن رواه بإسناد صحيح، وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا، وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر، فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها، فإن الضعف ظاهر عليها، وإن كان هو لا يتعمد الكذب، فإن كثيرا من الزهاد والفقهاء لا يحتج بحديثه من سوء الحفظ لا لاعتماد الكذب، لا لاعتماد الكذب أو تعمد الكذب، وهذا الرقاش اتفق على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن، حتى قال أيوب السختياني لو ولد فضل أخرس فضل، لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له، يعني لو ولد أخرس كان خيرا إيه، كان خيرا له. وقال سفيان لا شيء، يعني اتفق على ضعيف. وقال الإمام أحمد النسائي وضعيف، وقال أحمد بن معين رجل سوء، وقال أبو حاتم زرعة منكر الحديث. هكذا كان الأئمة يقولون في من اتفقوا على ضعفهم، حتى قال بعضهم، نقل هذا الشيخ الألباني في مختصر العلو عن بعض الرواة يقولون في فلان، في فلان قالوا كان يحسن كل شيء إلا الصدق، ما يحسن، ما يعرف يصدق، كان يحسن كل شيء إلا الصدق، يعجز عنه. نعم. وكذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة، مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الدوراني أنه قال إذا سأل العبد عن الشواتي فهو راض، فإن هذا رواه عن شيخ أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده، والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكايتهم، وصنف في الأسماء كتاب الطبقات، طبقات الصوفية، وكتاب زهاد السلف وغير ذلك، وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك، ومصنفاته تشتمل على أقسام الثلاثة. طيب. وذكر عن شيخ عبد الرحمن وقال سمعت النصر باذي يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. طيب كلام واضح جميل، خلينا في هذا الباب، فإن هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبه ومستحبه يرضى الله عنه، كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله. من أراد رضا الله فليفعل ما يرضى به الله، ومن أراد محبة الله فليلزم ما يحبه الله، ومن أراد أن يبتعد عن سخط الله فليبتعد عما يسخط الله. إن الله يحب لكم، إن الله يكره لكم، يحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، كما في الحديث الصحيح من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما أداء بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافله حتى أحبه، فإذا أحببت الحديث. وذلك أن الرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى محظور، كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الإنسان يحرص على رضا من يا أخواني؟ على رضا الله ورسوله، ما يحرص على رضا المخلوق، لأن المخلوق لا يرضى أبدا يا أخواني. المخلوق إذا رضي عنك اليوم سخط عنك غدا، ما يمكن، غبي من يسعى في إرضاء المخلوقين، لأنه ما استطاع أحد، ولا الأنبياء، لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، ما استطاعها أحد أن ترضي جميع الناس. إذا فيه راضي وساخط، حتما تنازل عن دينك، البس لباس النفاق، افعل أي شيء، امشي مع الموجة، افعل اي شيء، لابد في النهاية المسألة بتساوي من رضي عنك من سخط عليك. طالما المسألة كده فلماذا يتعب الانسان نفسه؟ فليجمع قلبه على من رضاه عبادة، فليجمع قلبه على هم واحد يا اخوان، على ربه سبحانه وتعالى الذي رضاه هو الرضا، والذي سخطه هو السخط، الذي مدحه هو المدح، والذي ذمه هو الذم، الذي رضاه جنة والذي سخطه عقوبة، فليجمع الإنسان قلبه على ذلك. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرح. نعم. والنوع الثاني الرضا بالمصائب، فالرضا نوعان: رضا بفعل ما أمر به والترك ما نهى عنه، اللي هو الرضا بالشرع بالأحكام بالشريعة ودواجب. طيب. والنوع إن أنا أرضى بالصلاة ولا أرضى بالزنا. النوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء. هل إذا نزلت بها المصيبة الرضا بها مستحب ولا واجب؟ عندنا إيه الواجب إذا نزلت المصيبة؟ الواجب الصبر. وأما الرضا قيل واجب وقيل مستحب، فإن حال الناس أمام المصائب منهم من يخرج بهذه المصيبة عن الإسلام فيعترض على قضاء الله وقدره ويتسخط ويسب، فهذا يخرج من الإسلام. ومنهم من لا يحبس نفسه فيلطم خدا ويشق جيبا، فهذا قد فعل محرما. ومنهم الذي يصبر وهذا قد فعل الواجب. ومنهم الذي يرضى والذي يشكر. وقد تنازع العلماء في الرضا واجب هو أو مستحب، والشكر مستحب. هذه مقامات الناس أمام تلك المصائب. فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. أما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، فإن الله لا يرضى كما قال تعالى: ولا يرضى لعبادي الكفر، وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين، وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنه تبع ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، إلى غير ذلك. فإذا كان الله لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخط ذلك ويسخط عليهم ويغضب عليهم، فكيف يسوغ المؤمن أن يرضى ذلك وألا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ هنا نقول يا أخواني بالنسبة للكفر والمعاصي وكذا، أنا أرضى بها من جهة القضاء الكوني القدري، بمعنى أعلم أن هذه لحكمة بالغة وأعلم أن الله قدرها سبحانه وتعالى، فأنا راض من تقدير هذا لأن الله ما قدر ذلك لحكمة، ولست راضيا بعمل هذا ولا بمدح هذا، فإن الله لا يرضاه، فكيف أرضى ما لا يرضاه الله؟ فأنا لا أرضاه شرعا وإن رضيته قدرا وكونا. واضح يا أخواني؟ يبقى بهذا أنا وافقت إيه؟ مراد الله عز وجل، حيث قدر أنا وافقت مراده في هذا، وحيث حرم فأنا وافقت مراده في هذا. يعني خلاصة الأمر في الرضا والغضب أن الإنسان يوافق الإيه؟ يوافق مراد الله ومراد رسوله. وإنما ضل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدر، وقال هو أيضا محب لها مريد لها، ثم أخذوا حرفنا الكلم عن مواضعه فقالوا: لا يحب الفساد بمعنى لا يريده، أي لا يريد المؤمنين، ولا يرضى لعباد الكفر بمعنى لا يريده، أي لا يريده المؤمنين. وهذا غلط عظيم، فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان، بمعنى لا يريده للكافرين ولا لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. هؤلاء غلطوا في عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية. طيب. وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه، ثم قد يكون مع ذلك واجبا، وقد يكون مستحبا، أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه، وقد يكون مع ذلك واجبا، وقد يكون مستحبا ليس واجبا، سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا موصول في غير هذا الموضع. والفريق الثاني من غاليط المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب أن الله رب الكائنات جميعها، وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه، وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضي من الكفر والفسق والعصيان. طالما الله قدره يبقى إيه؟ نرضى به ونحب. هذا حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا والكون كله مراد المحبوب، وضل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية وإذن الدين والكون، والأمر الديني والكون، والبعث الكوني والدين، والإرسال الكوني والدين، كما بصناه في غير هذا الموضع، كما سبق لنا كتاب الفرقان لشيخ الإسلام فقد ذكر في هذا بابا عظيم. طيب، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يفرقوا بين المحظور والمأمور، وأولياء الله وأعداء الله، والأنبياء والمتقين، ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ويجعلون المتقين كالفجار. طالما أن التقوى مراد والفجر مراد، فجعلوا كل إيه هذا واحدا، الله المستعان. ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. وربما سموا هذا حقيقة، ولعمري إنه حقيقة كونية، لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام من جهة الخلق، عرفها عباد الأصنام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ العزيز العليم. خلقنا العزيز العليم. يبقى أنت جعلت غاية معرفتك للحقيقة أن الله خلق الخير والشر، هذه الغاية، أن الله خلق الكائنات، خلق كل شيء. هذا عند من؟ هذا عند عباد وربه. فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الإيه؟ كعباد الأصنام. فالمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله ورسوله، الله أكبر. والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله ورسوله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره. اسمع، والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقه فيما أخبره وطاعته فيما أمره واتباع ما رضاه ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان، ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب. يا سلام يا سلام، محرم من الكتب ديت، احذروا. نحذر مين؟ الاستقامة لشيخ الإسلام. نحضر مين؟ طريق الهجرتين. نحضر مين؟ إبانة ابن بطل. نروح فين؟ نروح فين؟ دي واجب يا ابني، دي من أصول أهل السنة والجماعة، دي من أصول أهل السنة والجماعة، أنك تبصم هناك، لازم تبصم. فمبحث الرضا هناك. قال ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب. فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر. فهو من الذنوب يستغفر لأنها معايب، وعلى المصائب يصبر لأنها المصائب، والمصائب لا دخل لك فيها، أما المعايب فلك فيها دخل. ولهذا يستغفر الإنسان إذا أذنب، ويصبر الإنسان إذا ابتلي، فيجمع بين العبادتين الجليلتين. من هنا قال أبونا آدم لما أصاب من المعايب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا لأن كنا من الخاسرين. ومن هنا قال أبونا آدم أتلومني على أمر قد قدره الله علي لما أصيب من المصائب، فإننا أحتج بالقدر على المصيبة. الحمد لله، هذا بقدر الله، كسرت رجلي، هذا بقدر الله، كسر ذراعي، فأحتج بالقدر على هذا. أما أقول الحمد لله نظرت إلى امرأة، الحمد لله أكلت الحرام، وافقت ما قدر الله عز وجل، لا، استغفر الله وأتوب إلى الله، وإن كنت أعلم أنه ما وقع إلا بقدر الله، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. اسمع الجمع بين الإيه؟ بين الصبر والاستغفار، فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والله يا أخواني نعيم، السنة هذه نعيم، وكلام العلماء نعيم. والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر بادي من أحسن الكلام، حيث قال من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. وكذلك قول الشيخ أبي سليمان إذا سأل العبد عن الشهوات فهو راض، وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها، فإذا لم يحصل سخط، فإذا سأل عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن فضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي الرضا أفضل من الزهد في الدنيا لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته، كلام حسن لكن أشك في سماع بشر من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا عن قال وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الجنيد قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد سيد الطائفة ومن أحسن تعليما وتأديبا وتقييما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولوها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولوها جزعا لا صبر، يعني كيف إنه لامه على لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ يقول شيخ الإسلام وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، يعني أنا حينما أستعين بالله أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أقول أنا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليست كلمة استرجاع، لما أقع في مصيبة وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقد يكون هذا دليل إيه؟ جزع. نعم، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولوها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبل حلاو في سبب قوله لها، إذ كانت حالا ينافي الرضا، ولو قالها على وجه مشروعه لم ينكر عليه. نعم طيب، قال إيه وين هذا إيه؟ يوم فصلوا وفصلوا على الوجه. قال وذلك فين الشيخ؟ كلام الشيخ فين؟ في هذا الظرف في قول أحد الخطباء، يعني الأصل في هذا أن هذه كلمة المقال النبي كنز كنوز الجنة كما في. طيب، فالفرار لي عند المصائب وعند الأخطار وعند الخوف ظاهر في النصوص، وشرع الله عند الحي على في الأذان، هي كلمة عظيمة يشرع المؤمن أن يأتي بها دائما، ومعناها التجرد من حوله والتجرد من قوته في الدفع عن نفسه أو في القيام بما يجب عليه، فهو لا يستطيع إلا بالله، لا من جهة الدفع ولا من جهة الفعل، وهي كنز من كنوز الجنة، وهي من الباقيات الصالحات، فكيف يعترض الجنيد على الشبري، وكيف يستحسن أبو العباس رأي الجنيد ويمدحه ويصفه أنه سيد الجماعة وأن هذا من المحاسن. يعني الشيخ طبعا له وجه قوي فيها، ابن باز رحمه الله تعالى له وجه ايه قوي، فكذا العبارات يعني تتبع، لكن الذي يظهر ان كلام شيخ الاسلام جيد فيها، انها اذا خرجت هذا المخرج فانها قد تدل على الجزع، والا فالكلمة عظيمة وتقال في كل المواضع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انما دل عليها وتكون عند الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قصد الإنسان حال المصيبة أن يستعين بالله على الصبر ما في بأس، فيكونون قد خرج عن أصلها في موضعها الأصلي إلى موضع آخر وهو من أصلها. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند وجود المصيبة، استعانة بالله على الصبر ما في إشكال، لكن لو قالها مجرد عن هذا فلكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجه قوي. طيب، وإذا تبين أن فيما ذكره مسند ومرسل ومعلق ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم تذكر عن أبي سليمان إلا مرسلة، وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس، فإنه إن قال بعض الناس إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف، فهذا لم يعلم أن أو لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف، فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء، كمن علم أنه طار يحفظ الإسناد وطار يغلط فيه. والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ والكلاميم مثل كتاب حيلة الأولياء لأبي نعيم وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن وصفة الصفة لابن الجوزي وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان، وقد ذكروا فيه عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا حيث قال لأحمد ابن أبي الحواري: يا أحمد لقد أتيت من الرضا نصيبا، لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. هذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد، ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخ أبي عبد الرحمن بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه فلا أصل لها عن الشيخ. ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان يعني النيسابوري عن قول النبي أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد ذلك عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنا أدخلني النار لكنت بذلك راضية. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء، وإذا كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم: بما عرفت الله؟ قال: بفسخ العزم الهمام. ولقد قال الله لمن هو أفضل من هؤلاء: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني هذه الكلمات كلها ينتقلها رحمه الله تعالى وتمام تزكيتي أبي سليمان من هذا الكلام يظهر بالكلام في المقام الثاني، وهو قول القائل: كائنا من كان، الرضا ألا تسأل الله الجنة وألا تستعيد من النار. ونقدم قبل ذلك مقدمة، يعني هل هذه العبارة صحيحة؟ ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الأشياء والاضطراب، وذلك أن قوما كثيرين من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة ليست إلا التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونكاح وسمع أصوات طيبة وشم روائح طيبة، ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيم ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك. ثم صاروا حزبين: حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيم غير تنعمهم بهذه الأمور المخلوقة وأشباهها، ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم كما ذهب إلى ذلك الجهمية والمعتزلة، ومنهم من أقر بالرؤية إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام منتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية، وإن كان ما يثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية. والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي، ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسيرها أو لا. والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربه، قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم، القديم والرب يعني والمحدث والمخلوق يعني، كما ذكر ذلك الجويني في الرسالة النظامية وكما ذكره ابن عقيل. ونقرأ عند عقيل أنه سمع قائلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: يا هذا هب أن له وجها، أله وجه يتلذذ بالنظر إليه؟ وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيما ببعض المخلوقات المقارنة للرؤية، فأما تنعم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوحيد، يعني حتى الذين أثبتوا الرؤية أثبتوا أن التناعم لا يكون بنفس الإيه؟ بنفس الرؤية، وإنما يخلق الله لهم نعيما ببعض المخلوقات مقارنا للرؤية. يبقى النعيم بإيه؟ ببعض المخلوقات لا برؤيته. سبحان الله سبحان الله. وأكثر يعني أخواني لولا العلم الإنسان بينتفع بمثل هذا ليطلع على مذاهب الناس لما درس أصلا، ولكن لتعلم سبحان الله فضل الله عليك إذ وفقك للسنة، إذ لو لم تكن كذلك لكنت واحدا من هؤلاء. إما ينفي الرؤية ويبقى النعيم في الجنة قاصر على المخلوقات، وإما يثبت الرؤية ثم يحرف فيقول أن النعيم الحاصل عند الرؤية ليس بالرؤية نفسها وإنما بالمخلوقات التي يوجدها الله عز وجل عند الرؤية. وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربه، وهم مذهب وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق. ثم ذكر الأحاديث في الرؤية. يقول: وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم، وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطرق، كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه. وكلامهم في ذلك كثير. ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتنازعوا في مسألة المحبة التي أصل ذلك، فذهب طوائف من المتكلمين الفقهاء إلى أن الله لا تحب نفسه، وإنما المحبة محبة طاعة وعبادة. وقالوا هو أيضا لا يحب عباد المؤمنين، وإنما محبته إرادته للإحسان إليه. ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام، يعني يظنون أنهم ينصرون السنة، حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال هؤلاء. وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال، فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن دار، شعبة من التجهم، كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى، شعبة مش وافقة بقى الجهمية، مش وافقة قوله هذا الجهمية، هذا في الحقيقة شعبة من التجهم والإيه والاعتزال. فإن أول ما أنكر الجامية الجعد، والجعد أستاذ مين؟ الجهم، وجهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب، هو يحب كما قال إن الله يحب. أقول أنا لا يحب، أمر عجيب. يقول لك أصل يحب يعني يريد، طب الله عز وجل قال: يريد الله بكم أن يوصل. لما أراد الله أن يقول يريد قال يريد، ولما أراد الله أن يقول يحب قال يحب. أعجز الله أن يقول إن الله يريد أن يحب، إن الله يريد أن يثيب، إن الله يريد أن يرضى، إن الله يريد أن يكره، وجعل كل ذلك رجع إلى الإرادة. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وامثالهم، ونصر ذلك أبو حامد في إحياء وغيره، وكذلك أبو القاسم في الرسالة. نعم، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القاعدة الكبار بما ليس هذا موضعه. وقد قال تعالى: يحبهم ويحبونه، والذين أمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكر، ومن إيه ومن وافقهم من المعتزلة ومن وافقهم من مين؟ من متكلمة ينتسبون إلى أهل السنة، الذين ينكرون حقيقة المحب يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه، ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك، وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة. فهذا أحد الحزبين الغالطين. والحزب الثاني طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتنسكة وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلى هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوقون، ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه، وأصابوا في ذلك وصاروا يطلبون هذا النعيم وتسمو همتهم إليه ويخافون فواته. وصار أحدهم يقول: ما عبدتك شوقا إلى جنتك، ولا خوفا من نارك ولك لأنظر إليك أو إجلالا لك وأمثال هذه الكلمات. ومقصود بذلك طلب ما هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق، ولكن غالط بإخراج ذلك من الجنة، غلط في إخراج ذلك من الجنة. أنت تقول الآن ولك لأنظر إليك، يعني ما عبدتك لجنة ولا خوف، لا شوق الجنة ولا شوق الخوف، ولك لأنظر إليك. طب النظر في الجنة أصلا أنت تنظر إليه فين؟ في جنات عدن. فغلطوا في ذلك. فانظر يا أخي سبحان الله كيف يغلط الواحد ولو كان كبيرا إذا ترك إيه؟ إذا ترك فهم السلف وإذا ترك النصوص الشرعية. ولكن غلطوا بإخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة، وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. نعم، وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لحديهم وجد صحيح وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده. وإن كان من الناس من يقع منه غلط في مراده واعتقاده، فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عانوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك، لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا هذا النعيم خارجا عن الجنة، فأسقطوا حرمة اسم الجنة، وليس من ذلك أمر منكر. ونقول أيضا والله ولو أرادوا أن حتى النظر في الجنة فلا يليق أن يقال ما عبدتك شوقا إلى جنتك، ورسول الهدى كان يشتاق إلى الجنة، وأئمة هذه الأمة كانوا يشتاقون إلى الجنة، كيف لا يشتاق إلى الجنة؟ كيف لا يشتاق إلى الجنة؟ كيف يعني؟ كيف لا يشتاق إلى الجنة؟ أسألك مرافقتك في الجنة. نعم، ابن باز علق عندك على هذا. ونظير ذلك ما ذكره عن شبل رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، فصرخ وقال أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله، ولكن غلط في ظن أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله. اتعلم، تعلم كيف تتكلم. سمع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فجعل مرادا ثالثا غير الدنيا والآخرة وهو الله. قال أين من يريد الله؟ يا أخي الذي يريد الآخرة، الذي يريد الآخرة هو الذي يريد الله. ليه الفلسفة دي؟ لماذا هذا؟ منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهذه الآية في أصحاب محمد الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق، فإن لم يريد الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبل وأمثاله؟ ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أن سئل مرة عن قوله إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بما تنال. فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال، والواجب أن نعلم أن كل ما أعد الله لأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة، كما أن كل ما توعد به أعداءه فهو في النار. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن طلبت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، فإذا عرفت هذه المقدمة وقف عندها. فالرضا التي تسأل الله الجنة نقف بإيه عند هذه. نعم.